موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وننتقل من هذه الوقفة للكلام على التوحيد، وندخل في كتاب معارج القبول. وكتاب معارج القبول يعني من أحب الكتب لنفسي حقيقة، وأراه من أنسب الكتب التي تدرس في العقيدة. وطبعا الصحة مسألة سالمة عن المعارضة، بمعنى أن الكتاب حوى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولماذا أنا أقدمه حتى على غير ما في كتب صحيحة؟ ما شرح الطحوية صحيح وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أنا أرى أن كتاب معارج القبول فيه من السلاسة، فيه من البساطة حقيقة، رقة التعبير ما نحتاجه في مثل ظروفنا، في مثل ظروفنا. بمعنى أن كتاب مثلا ككتاب شرح الطحوية أو حتى العقيدة الواسطية أسلوب بسيط وكل شيء، ولكن مجمل يحتاج إلى شرح وتبسيط. هذا من جهة. كتاب الطحاوية أيضا يعني قد يتطلب في بعض مواضيعه لطلاب علم، ولكن هذا الكتاب كتاب بسيط يتناسب مع العالم ومع الجاهل، مع المرأة ومع الرجل، لا تكتمل. أحيانا البعض وخصوصا إذا ما دخل في عقائد الفرق أشاعرة ومعتزلة تجد الأسلوب قد لا يفهمه أحد، يخاطب نفسه أو الآخر، بينظر في المرآة، صعب جدا، أسلوب صعب جدا. والناس قد لا تعاني هذه الشبهات، لا بأس أن نزودهم بنوع من الحيطة، ليتنا ننتقي بعض المسائل على الأقل من هو اشتبه عليه مثل هذه المسائل، نزوده ونعلمه ما جاهل من دين الله. وإلا ففي بعض البقاع الناس ملاحدة، في بعض البقاع الناس لا يصلون، لا يعرفون شيئا عن شيء. أول ما أحدثهم أنا في عقيدة معتزلة وعقيدة خوارج وعقيدة أشاعرة، أنا أفتنهم بذلك، أنا أفتنهم بذلك. فلكل مقام مقال. هذا الكتاب يعني ملأ الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، وسيرته عطرة، سيرته عطرة، يعني ملأ الكتاب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهذه فائدة أخرى، هذه فائدة أخرى، بمعنى قد لا أقرأ أنا في التفسير مثلا، أنا قرأت كتاب معارج القبول في العقيدة في التوحيد، لما أمر على الآيات هذا يعطيني أهلية للاستدلال عن الآية هذه. وحين البعض حافظ ولكن لا يحسن الاستدلال لا بآية ولا بحديث، حافظ لا يستطيع تطبيق الحكم على الواقع، حفظ أحكام ومناج والمناتل والمناج، تطبق مسألة ما يحسن تطبيق مسألة، مشكلة هذه، مشكلة. حافظ للقرآن، طب حاول أن تستدل، ما في المواضع كثيرة جدا ما يحسن الاستدلال بالآيات التي حافظها بالآيات. فميزة كتاب كمعارج القبول لما أقرأ أنا فيه عشرات أو مئات النصوص، مثلا مسألة كمسألة العلو والفوقية ده كتب فيه حوالي 100 صفحة، ولذلك أنا أحتاج للاختصار، أحتاج حتى نمر على الكتاب كما مررنا على كتاب المنظومة الحقيقية. أختصر أنا في بعض المواضع بإذن الله تعالى، سواء أقوال لأهل العلم أو النصوص، ولكن أقول لك فائدة. ولذلك المختصرات يعني قد لا تغني عن الأصل، الأصل مبارك بورك فيه، وكثرة النصوص فيها فائدة. خصم العلم إلا هكذا، طلب للعلم النافع ومتابعته بالعمل الصالح. فأنا لما أقرأ النصوص إن هذه النصوص استدل بها على مسألة كذا، هذه النصوص استدل بها على مسألة، هذا فيه تدريب لي هو يدربني على حسن الاستدلال، على حسن، وحتى لو مرت علي الآية بعد ذلك أقول استدل بها على المسألة الفلانية فيها كذا وكذا من الفوائد هذه الآية. فرضت ثم كأسلوب طرح وعرض، لا معارضة، اتكلم في أي ما بعض أحيانا تساءل في أي موضوع، أتكلم أنا أريد أن أعطي درس، اتكلم في أي موضوع، اتكلم في التوحيد، اتكلم في التفسير، اتكلم في السيرة، أي موضوع تختاره، وحاول حاول أن تخاطب الناس على قدر عقوله. هنا تبسط المعنى، هنا تضرب مثال، تعالج شبهة موجودة في حس البشر. لا أقول ستصير أنت المؤلف الكبير، لا أبدا، شيء من المعاناة، شيء من المعاناة أنت ستخاطب الناس ما هي الشبهات الموجودة عندهم والمعاصرة والتي طرأت والتي تتعلق بهذه المسألة التي سأتكلم أنا فيها. وقول البعض أن الأول لم يترك للآخر مقالا، ده كلام غير صحيح، ده ترك له الكثير والكثير، وإلا في المسائل المعاصرة والمستجدة والتي تحتاج إلى طرح. ناهيك طبعا ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. أحيانا بنقرأ في كتب سلفية متينة جدا، السطر الواحد يحتاج الحفظ. تخيل أن حصعد على المنبر أو درسك هذا وأنقل العبارات السلفية المتينة هذه، من الذي فهم؟ لا أحد. واللي بيفهم 10 دقائق وبعد ذلك حيستغرق في نوم طويل أو في حالة توهان عريضة، والسبب حدث إراق للمخ. فهذه مسائل لابد من استيعابها. المسألة ليست مسألة أن أنا قرأت البحث وأصل مهم جدا والكتاب وأصل مفيد جدا، يتناسب مع من؟ ما هي كيفية العرض والطرح؟ ما هي المسألة المستجدة في الكلام الذي نطرحه؟ ما تعال على سبيل المثال الحصر، الكلام على شرك القبور من الأهمية بمكان، نصوص كثيرة، الناس ركزت وأحتاج أن أركز، ولكن هل المسألة صارت اليوم خاصرة على شرك القبور؟ في ديمقراطية اليوم، صنم العصر، لو قلت لك صنم العصر باصطلاح الأصنام ما أخطئ، كل الكتاب، كل المثقفين، كل السياسيين، كل الصحفيين، كل وسائل الإعلام، لا حديث لا إلا عن الديمقراطية. لا أغلي لو قلت معظم الدعاة طبقوا الديمقراطية، فين الحريات؟ لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا ده احنا خايفين على الديمقراطية. هنا اختلق الآن، ده دعاء ولا ربما توهم احتكار الدعوة، وان الدعوة لابد أن تخرج من جيوبهم الخاص. لو تكلموا على الديمقراطية، ما سبيل الإصلاح؟ تطبيق الديمقراطية. الله، ده حتى كلمة الإسلام لا تذكر. أنا أنسى واقع كهذا لما أتكلم في معاني التوحيد؟ لا يمكن، لا يمكن. ده هذا نوع من التوهان، نوع من ما أصلح لدعوة عندما أنسى صنم كصنم الديمقراطية وأنا أتكلم في معاني التوحيد والعقيدة. لو نسيت أنا الدنيا وما فيها، لحال التوهان، حال التوهان غير مقبولة، غير مقبولة. فالحاصل أن تحارب الشركيات في كل ثوب تحلت أو ظهرت أو برزت، مطلوب، مطلوب. تعال تكلم مع أي مثقف، أنا أحيانا والله بتخوف أن إخواننا حتى الدعاء يعترضهم مثقف أو صحفي ويدخل معهم في حوار ديمقراطي، هتهتز، أنت هتهتز خايفا عليك، كخوفي على نفسي أن أنت مش هتعرف تروح ولا تيجي. ليه؟ أنت بتقرأ كلام والدنيا اليوم كلها كلام على الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي والصندوق الشفاف. شفت إزاي؟ إحنا عايزين إشراف قضائي على الانتخابات، عايزين تداول سلطة. تعال هات كل اللي أنت بتسمعهم في الجرايد والمجلات، ما فيش سبيل للإصلاح إلا الإشراف القضائي، وممكن هتردد أنت كالببغاء، أي والله عشان تبقى نزاهة طب افرض يا اخويا الصندوق الشفاف ده جاب لك كافر يحكم، ايه رايك؟ الاشراف القضائي ده والله جاب لك كافر، جاب لك امراه تحكم البلاد والعباد، ايه رايك؟ ايه رايك؟ عشان تعرف التهافت والترديد كالببغاوات من الخطوره بالمكان، من الخطوره وعندك دين، عندك دعوة، وبالتالي فالتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية أمر لابد منه. نعود لكتاب معارج القبول، كتاب قيم جدا، وكان الشيخ حافظ حكمي يعني عمل أرجوزة وسمها بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبدأها بقوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واستبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. كانت هي دي البداية اللي بدأ بها، والبعض طلب منه أن يشرح هذه الأبيات فشرحها في كتاب معارج القبول، في كتاب معارج القبول. والكتاب يعني بورك فيه ونفع الله به، والشيخ حافظ حكمي ابنه الدكتور أحمد ابن حافظ الحكمي كتب مقدمة لكتاب والده، لكتاب والده. لو قلت ذرية بعضها من بعض، والتراجم والسير حب للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه من كثير من الفقه، من كثير التراجم مهمة، حاول لما تقرأ، ولذلك مر على الفهرس حتى بتاع أي كتاب هتستفيد، الترجمة بتاعت المؤلف فيها حياة، فيها نبض، فيها روح، فيها روح. فتكلم على لماذا قيل حكمي، والشيخ حافظ حكمي طبعا أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو من أعلام منطقة الجنوب اللي هي تهامة، اللي هي تهامة. والحكم هذه بتنتهي إلى كهلان ابن سبأ ابن يعجب ابن يعرب ابن قحطان، وولد سنة 1924 ميلادية، الموافقة 1042 و 1300 هجرية الموافقة للرابع والعشرين بعد 1900 ميلادية. وانتقل مع والدي إلى قرية الجاضع في نفس المنطقة، وعاش حياة شظف رحمة الله عليه، وتربى تربية صالحة نشأ فيها على العفاف وطهارة الخلق. وعندما بلغ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم. وكان هذا هو الشأن. المسألة هذه اختلفت عندنا، وصار مش حتى المدارس الحكومية، لا أبدا، ده البعض طيب متدين ملتزم، لابد من مدرسة أجنبية، مدرسة لغات، مدرسة لغات. والفرحة الشديدة لما يرتن الولد بلكنة فرنسية أو إنجليزية، ومشاكل في التربية بنعانيها اليوم، بنعانيها. وإلا فلما تنظر في سير من مضى حتجد الكل كان بيدفع أولاده لحفظ القرآن وحفظ متون العلم، حفظ الحديث، ونوع من التدرج، والبعض كان عنده نبوغ في الفقه هيدفعه للشيخ فلان في الفقه، والبعض متقن للغة هيدفعه لفلان في تعلم اللغة، مسائل وكأنها أهدرت. ولذلك كنا سمة من سمات الغربة التي نعيشها، احنا عنوان كبير من عناوين الغربة، ولكن مش عايزين نكرر المأساة، ولا عايزين ان احنا نتشفى في الوالدين، او ان الواحد حينفس همه في الوالدين واساءوا تربيتنا لا خلاص مسألة انتهت. نحسن اليهم، نحسن ونحسن لأولادنا ونحسن لأنفسنا ونحسن ونتدارك نتدارك. أما لطم الخدود وشق الجيوب والانهيار والاكتئاب والصفحات السوداوية والبعض عايش بنظارة سوداء، لا داعي، لا داعي، مسألة عدت وانتهت، والحمد لله على العافية ان انت تداركت، التزمت اليوم وفهمت قيمة القرآن وقيمة السنة وقيمة النشأة، النشأة الربانية، النشأة اللي كلها علو، علو همة، ما تفترق. ما تعال حتى في التربية، التربية الأم الطيبة يا ولد كل، والأب يا ولد ذاكر عشان تنفع نفسك، مشكلة ومشكلة، والأم هتجيب له صدر الفرخة والكوباية، والولد طاري طاري دينا ودنيا، دينا ودنيا، وحنزعم من دي الشفقة، دي تمام الرحمة، دي تمام الرحمة. والأب حتى لما حيربي الولد، والولد ده مدرس، والولد ده موظف، والولد ده دكتور، ده نهاية المطاف، بلغ رسالة وأدى الأمانة، هيموت قليل العين، قليل العين والأول ملحد والتاني زنديق، وتربية خربانة، تربية ما تصلح بشيء. ولكن المشكلة والمأساة في انتكاسة العقل وتوهم ان احنا بذلك ادينا الرسالة وبلغنا الامان، حنموت بقى، الواحد حيموت قرير العين، الله لن تزول قدم ابن ادم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعاه، حافظ ام ضيع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك، واشتغل بتحسين الخط، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز، واشتغل مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائد والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظ، وكان عندهم شمولية نظرة، انتبه، ما احيانا البعض منا التزم النهارده، تبص تلاقيه عايز يتخصص في مصطلح الحديث، طب يا ابني اقرا كتاب في التوحيد، يا ابني اقرا كتاب في الفقه، خلي عندك زي الاساس، شموليه نظره وبعد كده تخصص. ما احنا تخصصنا في الطب امتى؟ سنه اولى وسنه ثانيه وسنه خمسه وسنه كذا، وادرس تشريح وادرس مش عارف فيسيولوجي وادرس وادرس، وبعد كده بعد ما تخلص بتخصص. انما ده البعض اول ما شطح نطح، لسه حاطط رجله في طلب العلم وعايز اصل يدرس الحديث، مصاصه مهمه قوي، والتاني لربما صار درسه خسر على طب الناس لسه ما تعرفش تصلي، الناس لسه ما تعرفش تصلي، انت هتعمل درسك العام لعموم البشر في مصطلح الحديث، انت بعض مؤهل ممكن قوي أنا. وبعد كده هتسمع عبارات غير في الغرابة، اللي التزم من سنة البعض يثني عليه يقول لك ما رأت العين مثله وما رأى هو مثل نفس، ازاي الكلام ده يتقال على واحد لسه ملتزم من سنة؟ ده لسه ما حصلش ألف باء الإسلام. إيه يا أخويا ما رأت العين مثلها ديت؟ دي كان بتتقال على العلماء الفطاحل، ده كل واحد جبل. لما تقولها حتى على بعض المعاصرين زي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، مفيش إشكال، ده عالم كبير، عالم ضخم، تقول ما رأت العين مثلها، وما تقول على ابن تيمية أيوة إنما واحد التزم من سنة، تقول ما رأت العين هتفتنه ليه؟ ده لسه ما حصلش حاجة، وخصوصا في مصطلح حديث كمان، ده إلا أراه يا أخوي عشان يقعد ويصحح ويضعف، ومشاكل النهارده، مشاكل عايزة قدر من العلاج. فالحاصل تبص تلاقي العلماء الأول طلبوا العلم من مظانة، وكان في شمولية نظرة، شمولية نظرة. توجه بعد ذلك لسماع الشيخ القرعاوي في جنوب المملكة، والشيخ القرعاوي رحمة الله عليه كان أيضا مبرز في العلم، ودرسه على يديه وكان بيحضر مع والديه أيام وينتقل للشيخ القرعاوي يمكث عنده بقية أيام الأسبوع بقية أيام الأسبوع حتى مات والده رحمة الله عليه وتبعته والدته وتبعته أول ماتت الوالدة وتبعها الوالد بعد ذلك والشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه تفرغ بعد موت الوالدين لطلب العلم والدراسة والتحصيل وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما. الشيخ عشان تعرف عنده 19 سنة هيألف سلم الوصول اللي احنا هنشرحه ده امتى وهو عنده 19 سنة. النهاردة اللي عنده 19 سنة و20 سنة انت ما صعب حتى في جواز وغير جواز تقول صعب ده ممكن ينهض بنفسه ده ممكن يتمم مصلحة حتى بيت وأولاد مش هيقعد يدرس مش هيألف ده التأليف دي مهمة صعبة وفي التوحيد ومش هيألف في التوحيد وبس لا ده على جهة النظم ان هيعمل الأرجوزة المسماة بسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. شفت إزاي مسألة تدل على ده فضل الله بيؤتي ما يشاء. الإمام مالك رحمة الله عليه ما جلس على كرسي الإفتاء إلا بعد أن شهد له 70 وكان عمره 18 سنة. أسامة بن زيد قاد الجيش أيضا وعمره 18 سنة في أبو بكر وعمر الله. طب ده قاد الجيش أما اللي اتدرب إمتى ده فروسية وتعلم لفنون القتال كانت إمتى وهو عنده 10 سنوات مثلا؟ ما هو أول ما هيتعلم هنحطه قائد جيش؟ ده مش ممكن. اللي هيفتي في الأمة ده هيفتي طب هو كان مؤهل قبل ذلك بكم سنة أو ظل يدرس علم؟ وما نيل المطالب بالتمن والعلم لا يناله لسبب راحة الجسم ولابد من سلوك ولابد من عمل ولابد من جهاد كبير. ومن لم يرى الغدوة في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. الحاصل انه تابع تصنيف الكتب بعد ذلك ألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصول الفقه وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والأداب العلمية نظما ونثرا. شفت ازاي نظما ونثرا. وكان الشيخ حافظ حكمي من أجل علماء منطقة تهام وأقدرهم على قول الشعر وكان بيعشق الشعر منذ صغري. ودي طبعا مسألة فزة تدل على شخصية فزة. كان يقول في بعض أبياته العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلين. وأثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وله أبيات كثيرة يعني قال وأتى بقرن سابع من هجرة عالم به يؤتم في الظلماء أعني بذاك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نما بلا استثناء. فأنشد في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وله أعمال ومؤلفات كثيرة انتفع بها. والشيخ حافظ ابن حكمي رحمة الله كان على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى وقوة الإيمان وكانت دروسه عامرة بالناس، وكان الطلاب يراوحون بين المسجد والبيت، وكان لا يمل أبدا السامع من حديثه. وتوفي رحمة الله عليه وفي عن شباب، يعني كان عمره أنا ذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، 35 سنة. بعد المؤلفات الكثيرة يعني نذكر بعضها، نذكر بعضها، أن في التوحيد مثلا سلم الوصول إلى علم الأصول اللي تبعوا بكتاب معارج القبول، وكتاب الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، في المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وفي الفقه السبل السوية لفقه السنن المروية، وفي أصول الفقه ده أنا بذكر عناوين، وإلا في الأصول كذا كتاب، في الفقه كذا كتاب، وهكذا في المصطلح متن لامية المنسوخ وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، في الفرائد النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائد، في التاريخ والسيرة النبوية ألف من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في النصائح والوصايا والأداب العلمية نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، والمنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، وله مؤلفات مطبوعة كثيرة رحمة الله عليه. مات وعنده 35 سنة. لما تقعد تتأمل أي والله ما الشيء في بركات بتحل أحيانا في بعض الأشخاص، في بعض الأمكنة، في بعض الأزمنة، بل حتى مع الشخص الواحد أحيانا ساعة يبارك فيها وساعات ممحوقة البركة، قروش نفس القضية، نفس القضية، يبارك في قروش فلان وتمحق بركة قروش علان، فهذا وارد، وهذا دلت عليه الأثار والسنن. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نبي الله عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، فالبركة مش مسألة يتهكم بها وكشوف البركة وما كشوف البركة، لا، مسألة موجودة قائمة ثابتة، وجعلني مباركا أينما كنت، وبدليل الأدعية الكثيرة في التبريك على الأشياء، في التبريك على الأشياء. وأيضا هتجد أن الأرض هتخرج بركتها في آخر الزمان، حتى أن الرمانة ليأكل منها الفئام من الناس، مجموعة تأكل الرمانة وتستظل بقحفها، الله، ده الرمانة ما تكفيش عين صغير، لا، هتكفي الفئام من الناس، من الرجال، رمانة الوحدة. وحتى ورد في أحاديث أخبار الساعة تخرج الأرض بركتها، وكأن البركة كانت تقول محبوسة قبل ذلك، فحتخرج الأرض بركتها، هتخرج الأرض بركتها. الشيخ حافظ حكم كتب مقدمة هو الآخر لكتابه، فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا الله هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قال ألا تعبدوا إلا إياه. ده تقريبا أسلوبه في كل من أول الكتاب لما الآخر الكتاب، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يقول كيف لا، وهو الذي خلق فقدر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ أسلوب ندر حقيقة. الواحد قرأ لعلماء كثيرين، ندر أن تجد أسلوب بمثل هذا الأسلوب في طرح مسائل العقيدة. لكي تدرك قيمة ما أقول، لا أقول لك جرب، اقرأ الجوهرة التي تدرس في المعاد الأزهري. تضيق صدر، تضيق نفسه، تضيق يضيق صدره لو قرأت سطر، لا أقول لو قرأت صفحة. إيه ده توحيد، ده بيسموه الجوهر، بيدرسوه في المعاهد الأزهرية، بيدرسوه ما تضيق نفسك وأنت تقرأ، هو ده التوحيد. يعني يبعث على النفرة، يبعث على الكآبة، كلمات كلها كلمات فلسفية. تعالى واقرأ للشيخ حافظ حكمي هتدرك، وحتى أسلوب العرض والطرح. ما انت ما تخاطبش جمادات، ما هو احيانا البعض حتى يمل من سماع الكلام في التوحيد، عايز طلبه علم النهارده، كلام في التوحيد عايز طلبه علم. ليه؟ لان الاسلوب جاف جدا اللي بتنطرح بيه المسائل في منتهى الجفاف. لا ده انت تقعد تقرا الكتاب ما تمل، والله الكتاب كله تقراه ما تمل لرقه الاسلوب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يقول الرحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبا كما كتب ذلك عند على عرشه في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع. هذه طريقة استدلال، طريق تجد بيسوق النصوص بطريقة سلسة جدا. وده أحيانا بنخطب وبندي درس والواحد منا طلع على المنبر يقول للناس واحد، طب رقم اثنين، طب أنا قسمت الموضوع لمقدمة يلا انت ايه، انت بحث دكتوراه، انت في خطبه الجمعه وانا قدمت وقسمت الموضوع لفصول والمساله رقم واحد والمساله ايه ده داخل يا راجل بسلسه جديده من المساله لاخرى، ما ترهقش العقول، العقول لا تحتمل الارهاق، انتقل بسلاسه من مساله الى اخرى. دي طريقه الشيخ حافظ حكمي ندر حقيقه. ما يعني انبهرت إلا بمثل أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رغم فقهي وكلون رجل خاصة، والشيخ ابن باز من المعاصرين رحمة الله عليه رغم فقهي أيضا الواسع، ولو قلت من أعلم أهل الأرض لا تخطئ أبدا، فقه بيتكلم كلام فقهي متين ولكن في سلاسة أسلوب، اسلوب سلس جدا اسلوب. وما قرات فعلا افضل من هذا الكتاب في مسائل التوحيد، في مسائل التوحيد يجمع بين الصحه وبين السلاسه. ما انا عايز اشعر بقلبي وانا بنقرا وانا بنسمع، عايز اشعر بقلبي انا، مش عايز اشعر بجفاء اخرج من درس التوحيد بقلب قاسي. ده ازاي يكون توحيد ده؟ فتقرأ وتسمع الكلمات التي يرددها تقول ما شاء الله. يقول القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشباه. ده متوى عنده كم سنة؟ اوعى تنسى متوى عنده 35 سنة ده وثلاث أشهر. الحالة الفازة دي تقول ايه؟ أشخاص عبقرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصف وعلى الأوهام أن تكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المؤمن الذي آمن أولياؤه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وأتاهم في هذه الدنيا حسنة وسحي لهم دار المقامة في جنة عالية. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية، إنه بعبادي لخبير بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة وهو الذي يجبر كل كثير مما به. المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ونكتفي بهذا القدر. من مقدمة الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، سيرة عطرة، أن تحرص أن يكون لك امتداد وأثر كهذا الأثر مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.